بودكاست سكاي نيوز عربية.
الناس قد لا يكونون مدركين لشيء نقرأه في الكتب، وهو أن جرثومة الطاعون أو أي فيروس لا ينتهي أو ينقرض تماماً وإلى الأبد. هو يبقى خاملاً لعشرات السنين وينتظر بصبر في غرف النوم أو السراديب أو على المحارم والأوراق القديمة، وأن اليوم سيأتي عندما يطلق الطاعون فئرانه من جديد ويطلقها لتموت في مدينة أخرى سعيدة. حديث للكاتب الفرنسي ألبير كامو يعود لأربعينيات القرن الماضي، يكتب روايته وكأنه يتحدث معنا في زماننا الحالي. هو لم يكن عرافاً أو ساحراً، ولكنه استطاع أن يشير إلى ما لم يخبرنا به علماء الأوبئة، وهو قدر الطبيعة البشرية. الكاتب الفرنسي رأى منذ تاريخ بعيد أننا دائماً ما نكون غير مستعدين حتى مع علمنا بوجود أوبئة أو ظروف صعبة. لذلك تحدث عن العبثية داخلنا ومن ناحية فلسفية، فقال يحمل كل منا طاعوناً بداخله، لأنه لا أحد في هذا العالم على الإطلاق سوف يكون منيعاً. رواية بيعت خلال شهر مارس من عام 2020 في اليابان فقط أكثر مما تم بيعه من 30 عام. فما الذي قصده كامو في رواية الطاعون؟ وكيف أصبحت الرواية كتاباً لزمن طاعون كورونا؟ وكيف استطاعت أن تقدم مقاربة أدبية لاستجابات البشر في مواجهة الجوائح؟ أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
نحن في يناير من عام 1941. ألبير كامو كاتب فرنسي في 28 من عمره، يبدأ العمل على رواية تتحدث عن جرثومة تنتقل من الحيوانات إلى البشر، تؤدي إلى قتل نصف سكان مدينة حديثة تقع على الساحل الجزائري وتدعى وهران.
ألبير كامو يطلق على الرواية اسم الطاعون وينشرها في عام 47، ليصفها الكثيرون بأنها الرواية الأوروبية الأفضل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يكتب كامو ويقول وهران مدينة عادية ليست سوى مقاطعة فرنسية على ساحل الجزائر، يحيا سكان المدينة حياة تتمحور حول الأموال، وبالكاد يلاحظون أنهم أحياء. فجأة وبإيقاع درامي يبدأ الرعب. يعثر دكتور ريو على فأر ميت، ثم فأر غيره، ثم غيره، وبعد فترة قصيرة تجتاح المدينة الوفيات المحيرة لألاف الفئران التي تخرج من أماكن اختبائها في خمول، تنزف بعضا من الدم من أنفها ثم تموت.
نحن نرى الرواية من أعين البطل وهو الدكتور ريو، أو هو نسخة من الكاتب نفسه كامو كما يقول النقاد. تسير أحداث الرواية ويتهم سكان وهران السلطات بأنها لا تتصرف بالسرعة الكافية، فتزيل السلطات الفئران وتتنفس المدينة من جديد. ولكن دكتور ريو كان يرى أنها ليست النهاية، فهو الذي قرأ كثيراً عن انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر ليعرف بعدها أن شيئاً ما سوف يحدث.
وبالفعل وبعد فترة قصيرة يسيطر الوباء على وهران، ينتقل من شخص إلى آخر ناشراً الرعب والهلع في كل شارع. كامو لم يكتب عن وباء بعينه، لكنه لكي يكتب هذه الرواية أغرق نفسه في القراءة عن الموت الأسود الذي قتل الملايين في أوروبا في القرن الرابع عشر، وعن الطاعون الإيطالي وطاعون لندن في عام 1665، إضافة للطواعين التي اجتاحت ساحل الصين الشرقي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
لقد اعتبر سكان وهران أن الطاعون شيء من الماضي ينتمي لعصر آخر، هم في العصر الحديث بالهواتف والقطارات والطائرات والصحف. إنهم بالتأكيد لن يموتوا كالبؤساء في لندن في القرن السابع عشر. يقول شخص ما من الرواية من المستحيل أن يكون طاعونا، يعرف الجميع أنه اختفى بغير رجعة من الغرب. فيضيف كامو ساخرا نعم يعرف الجميع ذلك ما عدا الأموات.
بالنسبة لكامو فهو لم يكن يكتب عن طاعون واحد بعينه، كما لم يكن الأمر كما اقترح البعض مجازا عن احتلال النازيين الحديث لفرنسا. لقد انجذب كامو للموضوع لأنه في فلسفته فنحن جميعا ومن دون أن نعرف نعيش في طاعون، طاعون منتشر وصامت وغير مرئي، والذي قد يقتل أي منا في أي وقت ويدمر الحياة التي افترضنا أنها متماسكة.
نحن جميعا عرضة لأن نندثر عشوائيا، سواء بفيروس أو حادث. فبرأي كامو إن حياتنا أساسا على حافة ما أسماه العبث. يقول كامو:
إن الأوبئة شائعة جدا، فهناك أوبئة في تاريخ البشر بقدر ما هناك حروب، إلا أن كل من الأوبئة والحروب دائما ما تجد البشر غير مستعدين. فعندما تندلع الحرب يقول الناس لن تدوم، إنها أسخف من ذلك، وبالفعل فالحرب سخيفة جدا لكنها تدوم.
يكتب كامو: لقد كان سكان وهران كباقي سكان العالم، لم يصدقوا الوباء. ليس للطاعون أبعاد بشرية، لذا يقول الناس أنه غير حقيقي، إنه كابوس مقيت سينتهي قريبا. لم يكن سكان مدينتنا أكثر ذنبا من البقية، لقد نسوا فقط أن يكونوا متواضعين واعتقدوا أن كل شيء سيكون ممكنا لهم. يستمر كامو بكتابته ويقول:
لقد استمر الناس في التجارة وحجوزات السفر وتكوين الآراء. لماذا قد يفكرون في طاعون يعارض المستقبل ويعارض الرحلات والآراء؟ لقد اعتبروا أنفسهم أحرارا، ولن يصبح أحد حرا طالما هناك طاعون وأوبئة ومجاعات.
رواية الطاعون بالوقت الحاضر هي من أهم الروايات اللي عم تستقطب القراء بالوقت الحاضر، بسبب تزامنها مع جائحة كوفيد 19 كورونا اللي عم نعيشها نحن. رواية الطاعون هي رواية إنسانية أكثر من هي صحية، هي رواية تاريخية، رواية تعتمد على مبادئ أساسية من الناحية التاريخية لتنتقل فيما بعد إلى القصة الروائية. رواية الطاعون للكاتب ألبير كامو تتحدث عن مرحلة تاريخية في الجزائر، وتتحدث عن مرض يضرب أهل الجزائر والاستعمار الفرنسي الذي كان في بدايته في بداية القرن 19. رواية الطاعون لها مغزى، حيث أن الكاتب يطرح أسئلة وجودية عن حياة البشر، عن مشاكل التي يمر بها الإنسان، كيف يجب أن يفكر بالمستقبل والحاضر، كيف يجب أن يربط إيمانه بواقعه. كل هذه الأمور تطرق إليها ألبير كامو ليقول أن الإنسان قادر على الانتصار على جميع المشاكل، وأن الإنسان بطبيعة وجوده، لأن الرواية هي رواية وجودية إنسانية تاريخية، أن الإنسان بوجوده يستطيع أن يستعمل عقله وأن يضع الأمور على طاولة البحث لإيجاد الحلول. هنا ألبير كامو أعطى ثلاثة حلول لمشكلة الطاعون الذي ضرب الجزائر، واعتمد في روايته على شخصيات ألفها بنفسه ليقول أن هناك آراء متعددة لحل المشاكل الإنسانية، منها الصلاة، منها العلم، ومنها القدر. وترجم هذه الشخصيات عبر أطباء يعتمدون على هذه الأفكار. ومن هذه الأفكار ومن هذه الآراء أن الإنسان يجب أن يعتمد على عقله وقدرته، يجب أن يعتمد على طبيعته البشرية. فالقدر هو واقع، واقع الإنسان، والأمراض هي واقع، فلا يمكن أن يعيش الإنسان من دون أمراض، فلا يمكن أن يعيش الإنسان بلا مشاكل، ولكن قدرته وإيمانه هما الحل لهذه المشاكل. هذا هو المغزى.
هذا كان مقطع من حديثي مع الدكتور عماد مراد، أستاذ التاريخ والمحاضر في الجامعة اللبنانية. تحدثنا عن كتاب الطاعون والرسالة التي أراد الكاتب إيصالها لنا.
الإنسان بطبيعته هو معرض دائما للأمراض والجراثيم، لا يمكن أن يعيش الإنسان بسلام دائم وبصحة جيدة مدى العمر، إنهم من المستحيلات أن يعيش بهذه الطريقة. فالإنسان بتكوينه والكرة الأرضية بتكوينها سبحان الله معرضة لهذه الأمراض، وألبير كامو يشدد على الطبيعة الإنسانية لهذه المشاكل. بمجرد أن يكون الإنسان على قيد الحياة فهو معرض لهذه المشاكل. بمجرد أن يكون يتحرك توجد فيه الحياة معرض للأوبئة والأمراض والجراثيم، وهو يسمي الأمراض والأوبئة بالطاعون البركمون، وكأن جميع الأمراض وجميع الأوبئة، وهذا ما كان متداولا في القرون الوسطى وحتى الحديثة، أن جميع الأمراض هي الطاعون. كل الأمراض والجراثيم التي تضرب مجموعة معينة كانت تسمى في القرون الوسطى بالطاعون، وهذا أكيد علميا غير صحيح. ولكن بما أننا نتحدث بداية القرن التاسع عشر، هذه عبارة متداولة، وأعطى جميع الأمراض المستقبلية، وقد أصاب هنا أن نحن معرضون دائما للأوبئة، ونعيش هذا الواقع اليوم ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين.
تحدث ضيفي أيضا عن الكتب التي تتناول حقب تاريخية معينة، وكيف يمكن أن تعطي متعة ومعلومات للقارئ، وعن طريقها بالفعل يستطيع البعض أن يعود بالتاريخ إلى الوراء ليرى كيف يتفاعل الناس مع الظروف الصعبة التي تعرضوا لها، وخاصة الأوبئة.
تاريخية مشابهة لوقتنا هذا، وهذا ما حصل مع قصة الطاعون أو لابيست مع البركمو، مع أنه مر عبر التاريخ فترات صعبة على الإنسانية وعلى الإنسان، أصعب من الفترة الجزائرية التي تحدثت عنها الرواية، ولكن الأزمان متشابهة. سأعطيك بعض الأمثلة أو مثل أو مثلين كيف يعود الإنسان بالبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فترات تشبه هذه الفترة التي نعيشها. مثلا في القرن السابع ضرب الطاعون، قد يكون الطاعون ضرب وباء منطقة فلسطين، وامتد الوباء على بلاد الشام في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكان هذا الرجل الحكيم المستمع لرأيه بكل جوانب ما يقوله، أمر جميع بلاد أهالي بلاد الشام من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا الابتعاد عن المدن وعن التجمعات السكنية. نحن نتحدث في القرن السابع، الابتعاد عن الاكتظاظ والتجمعات السكنية والتوجه نحو القرى البعيدة عن المدن وعن الأعمال والأسواق. هنا نأخذ العبرة من هذا المثل أنه ما زلنا اليوم بحاجة إلى الحجر والابتعاد عن بعض، نسميه اليوم مثلاً social distancing، الابتعاد عن بعض، الانتباه إلى الاكتظاظ، عدم الاقتراب من الأسواق، عدم الاكتظاظ في المحلات وفي الأسواق العامة. نعود إلى التاريخ لنتعلم كيف تجرأ وكيف أعطى الحكماء والفقهاء والأطباء الآراء لحل المشاكل التي كانوا يعانون منها. الوباء الأسود أو الطاعون الأسود في القرن الرابع الذي ضرب أواسط آسيا وآسيا الصغرى أي تركيا اليوم، وامتد إلى أوروبا، ضرب أوروبا وقتل أكثر من 200 مليون إنسان من جميع الطوائف والملل والطبقات الاجتماعية. كيف عالج الإنسان هذا الوباء في القرن الرابع عشر؟ نعود إلى هذه الأخبار لنتعلم كيف تصرف الإنسان لحل هذه المشاكل.
دكتور عماد تحدث إذن عن الحقب التاريخية والأوبئة التي انتشرت حينها وكيف تعامل الناس معها. خطرت لي مقولة التاريخ يعيد نفسه، ولكن إلى أي مدى هذه المقولة صحيحة؟
نحن كأساتذة التاريخ وعلوم سياسية نستعمل عبارة التاريخ يتشابه. نعم، في هذه الأحداث التاريخ يتشابه، ولكن بمناطق مختلفة، بأشخاص مختلفة، بأسماء مختلفة. مثلا لم تستعمل عبارة كورونا في السابق، ولكن استعملت عبارة وباء في الفترة السابقة. لذلك نحن نقول التاريخ يتشابه، لذلك يجب أن يكون التاريخ عبرة لنا لنتعلم ونبني المستقبل بجميع الأحداث، إن كانت صحية أو تاريخية أو سياسية أو علمية. التاريخ يجب أن يكون مدرسة لنا لنبني المستقبل. وهنا اليوم يجب أن تكون جميع الأوبئة التي مرت بها البشرية، كانت كتبت عبر رواية أو درست عبر دراسات علمية صحية طبية، أن تكون لنا نموذج لنتخلص من جميع الأوبئة في المستقبل. نعم التاريخ يتشابه، أو بعبارة ملطفة عن التاريخ يعود نفسه، إنه يتشابه لنتعلم منه وليس لنقع بأخطائه.
كنا نتحدث أنا وضيفي عن هذا الكاتب الفرنسي وكيف أغرق نفسه في دراسة الأوبئة كالموت الأسود، طاعون لندن، وأيضا طاعون الساحل الشرقي للصين. وفي سياق الحديث تطرق دكتور عماد على تأثير الأوبئة على الحياة السياسية، فضرب المثل وقال:
لم يكن لديها القدرة بسبب الطاعون على الاستيلاء على أوروبا، وبقي نفوذها للدولة البيزنطية في اليونان وتركيا والمنطقة الشرقية. أما طاعون لندن كمان نموذج آخر الذي ضرب في القرن 17، ضرب منطقة لندن، فكانت الأمثلة حوله نموذجية لنتمثل بها اليوم. فقد كانت القدرة لدى قيادات منطقة لندن والمناطق المجاورة حكيمة جدا في منع القرى والمدن بالاختلاط مع بعضها البعض، بعد أن بحث كل من الأطباء مصدر وسبب هذا الطاعون. وباعتبار أن الطاعون نتج عن شخص معين، واستطاع الأطباء التعرف على هذا الشخص وعلى هذه المنطقة في لندن، أجبروا الجميع التزام منازلهم وحصر هذه المدن وهذه القرى ضمن نطاق إلزامي لعدم التحرك وعدم الخروج من المنازل، حتى أن بعض القرى أجبرت نفسها بالحجر وعرفت أن الموت قادم إليها، واستعملت الحجر الذاتي لعدم نقل العدوى بالطاعون لندن إلى الآخرين. إنها جرأة لا مثيل لها يعني. واليوم من يعرف أو من يعلم أن الوباء قد اقترب منه أو ضربه، يجب أن يكون لديه الحكمة بعدم تعريض الآخرين لأي مشكلة. يجب أن يكون مثل وباء لندن نموذج لنا، يعني كما قلت سابقا، نتعلم من التاريخ لنتصرف في المستقبل. لذلك يجب أن نتعلم كيف تصرف الأجداد أكان في الشرق أو في الغرب للخروج من هذه الأزمة اليوم.
برأيك، وأنت تحدثت عن تشابه الحقب التاريخية، هل نستطيع أن نقول إذا ما قررنا ما نعيشه الآن بتاريخ الماضي أو تاريخ الأجداد، هل يمكن أن نتخلص من وباء كورونا كما تخلص الأجداد من باقي الأوبئة، أم يجب أن نكون دائما مستعدين وأن نتوقع أن الوباء سوف يعيش معنا لفترة طويلة؟
الإجابة لها شقين: الشق التاريخي المنطقي والشق العلمي. من الناحية التاريخية، الإنسان ينتصر على الأوبئة. المدة الزمنية هي التي تختلف بين فترة وأخرى. نعم سننتصر إنسانيا وبشريا ومنطقيا، الإنسان سينتصر وانتصر على جميع الأوبئة، ولكن بأثمان مختلفة، إما ب10,000 شخص أو ب2,000 أو ب1,000,000 أو ب200,000,000. الإنسان سينتصر، وعبر الإيمان سينتصر، وعبر عقله سينتصر، لأنه انتصر على جميع الأوبئة في الماضي بأثمان مختلفة كما قلت، وما زال حيا. من الناحية الطبية، الناحية الأولى هي منطقية إيمانية وتاريخية. الناحية العلمية، نحن اليوم في زمن متطور، في زمن متطور أكثر بآلاف المرات عن الأجداد. كيف لنا أن نشك أن الأزمة ستطول وتطول؟ بالعكس، سننتصر على الأزمة علميا، سننتصر على هذا الوباء علميا، وسيكون الانتصار سريع أكثر من السابق. مثلا الطاعون الأسود استمر 20 عاما، الإنفلونزا الإسبانية استمرت 2 سنين بحدها الأقصى، وبقيت 20 عام تمتد من منطقة إلى أخرى بوتيرة ضعيفة. أما اليوم، وبالطبع لن يستمر بفضل التقدم العلمي والتجارب المختلفة من جميع المناطق، لن يستمر الوباء إلى ما لا نهاية، أو 20 عاما أو 30 عاما. يقول العلماء أنه بحده الأقصى سينتهي في نهاية العام 2021، أي بعد عام من اليوم. وبدأت التجارب الفعلية الواقعية الحسية السريرية تعطي ثمارها أكان في الشرق أو في الغرب، أكان في بلادنا العربية أو كان في أوروبا أو في أمريكا. نعم، علميا العلماء والأطباء والناس في الطريق الصحيح، على شرط أن نلتزم التوجيهات الاجتماعية للقضاء على الوباء، أي بمعنى أن التلازم بين التصرف الاجتماعي والعقلي والتصرف العلمي يكملان بعضهما البعض للقضاء بأسرع وقت ممكن وبأقل ضحايا ممكنة من التاريخ. لذلك من الممكن بعد تلازم المسارين الاجتماعي والعقلي والطبي بالقضاء على هذا الوباء المستشري اليوم.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.